الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد هذا هو الدرس الرابع والثلاثون من دروس شرح فقه السنة وما زلنا مع أركان الصلاة واليوم بفضل الله تعالى معنا الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قال المصنف رحمه الله: قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي. يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهو خداج، أي خداج غير تام، رواه أحمد والشيخان. فهي خداج، أي هي خداج غير تام، رواه أحمد والشيخان، أي البخاري ومسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وراه ابن حبان وأبو حاتم، وعند الدراقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الخامس الذي ذكره الشيخ: وعن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود. وقال الحافظ وابن سيد الناس: إسناده صحيح. وفي بعض شيخ اسمه ابن سيد الناس، وفي بعض طرقه حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم الكتاب، إلى أن قال: ثم افعل ذلك في كل ركعة. هذا دليل على لها ركن من الأركان. ثم الثابت الحديث السابع الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة في من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي، رواه البخاري. تمام. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في فرضية قراءة الفاتحة. ثم بدأ الشيخ يتكلم عن البسملة، هل هي من الفاتحة أم لا، وهذا مناسب للكلام. فقال: البسملة اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول سورة السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة، طبعا وسوف نفصل بعد قليل في كل هذا إن شاء الله. أنها آية من الفاتحة، المذهب الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم تمام المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب الحديث، وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ في الفتح، من هو الحافظ؟ الحافظ ابن حجر. في أي فتح؟ في فتح الباري، وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. هذا القول الأول أنها إيه؟ آية من آيات إيه؟ من آيات الفاتحة، وسوف نفصل بعد قليل في ذلك كله. القول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن، تمام، والفصل بين الصور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها، لحديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائي وابن حبان والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين. ده القول أنها ليست آية من الفاتحة، وأنها لا آية مستقلة ولا يجهر بها كمان عند القراءة. القول الثالث في البسملة، تمام، أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون النفل، وهذا المذهب ليس بالقوي، وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على مين؟ على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. نقول مستعينين بالله تفصيلا وشرحا لكلام الشيخ رحمه الله، وهي ركن الأركان الصلاة. الصلاة دي الفاتحة دي ركن الأركان، ركن الأساسي، العمود الأساسي. لا تصح الصلاة إلا بها، بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فلا يقوم غيرها مقامه، ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضا فرضها ونفلها سواء كانت جهرا أم سرا، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والمسافر والحاضر والصبي والكبير والقائم والقاعد والمضجع وفي شدة الخوف وغيرها، وسواء في ذلك الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففي وجوب قراءتها خلاف، والراجح وجوبها، هكذا يرجح. أيضا عليه في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، وذلك لعموم الحديث، وقد ثبت في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أبو داود والترمذي والدارقطني وحسنه الإمام الترمذي، وقال الخطابي إسناده جيد. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الآخر إن كل يقرأ الفاتحة، عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون القراءة خلف الإمام. ومقصوده أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة خلف الإمام إما في جميع الصلوات أو في الصلاة السرية فقط، وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ده بالنسبة للمأموم الكلام ده كله. قال النووي رحمه الله والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها، أن يقرأ الفاتحة في السرية، في الصلاة السرية والصلاة والرأي بالوجوب الذي رجح الرأي بالوجوب هو الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ملاحظات في موضوع قراءة الفاتحة. الملاحظة الأولى، قال النووي رحمه الله إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح، فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها عاد للقيام وقرأ الفاتحة وأتى بالركعة كاملة وأتم الصلاة، وإن تذكر بعد القيام للركعة الثانية ألغى الركعة الأولى وأتم صلاته. الكلام ده مهم جدا وكلنا بنحتاجه وبنتسأل فيه يوميا. إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح. فإن تذكر في الصلاة قبل القيام للركعة التي بعدها يعود إلى القيام ويقرأ الفاتحة. يقوم يوقف يقوم لنركن عاد للقيام وقرأ الفاتحة وأتم الصلاة. وإن تذكر بعد القيام للركعة الثانية إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ألغى الركعة الأولى لغاها وأتم صلاته كأنه بدأ بلا لا هو إمام نتكلم إمام أو منفرد إمام أو منفرد. وإن تذكر بعد الصلاة ولم يطل الفصل صلى ركعة كاملة، يعني تذكر بعد الصلاة بعد نسلم إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى أو في الثانية يقوم يجيب ركعة كاملة ويسجد للسهو. وإن طال الفصل يعني كانت في مسافة كبيرة الفصل أعاد الصلاة كاملة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في أبواب سجود السهو. دي الملحوظة الأولى. خلاص. الملحوظة الثانية، يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقول صلى الله عليه وسلم تجيب صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الملحوظة الثالثة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولا تسقط الفاتحة إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع فركع مع الإمام لم يتم الفاتحة قبل أن يتمها، فإنها في هذه الحالة تسقط عنه. ويرى بعض أهل العلم أنه لو أدرك بعض القيام وجب عليه إتمامها وهو الأحوط والله أعلم. لو ركع يعني أدرك الإمام وهو يقرأ في الصورة يقرأ الفاتحة. ينبغي الملحوظة الرابعة، ينبغي أن يأتي بالفاتحة مرتبة بحروفها وآياتها وتشديداتها، فإن خالف في ذلك لم تصح، كمن يلحن في الصلاة في الفاتحة اللحن الجلي كمن يقول بس أنعمت عليهم. طبعا هنا خلاها تاء الفاعل، هو المنعم هو الذي يقرأ هو الذي ينعم، لكن لما يقول أنعمت عليهم أنعمت أنت يا رب عليهم. تمام. تبطل الفاتحة إذا أتى باللحن الجلي. لذلك أنا قرأت الفاتحة لشيخنا شيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل كان عجيب، يعني كان لا يخرج الطالب من الفاتحة حتى يتقنها. قعد طالب في الفاتحة 6 شهور حتى أتقنها، يعني أخرجه من الفاتحة 6 شهور كاملة. ليه يا شيخ؟ قال لك لأن الفاتحة ركن من أركان، وكان عنده مجلسين أو مقرأتين، واحدة بعد الفجر وواحدة بعد العصر، الطالب ده يقرأ عليه بعد الفجر وبعد العصر. ده في الأيام الأخيرة، ده الأول كان بيجري جاري. أنا أدركته في الأيام ما كان بعافيته، وفي الأيام الأخيرة شفته، أنا رأيته مش ممكن، ده رجل من أهل القرآن، لو شفته يعني تحتقر نفسك وتقول يا ليت أمي لن تلدني لو رأيت الشيخ الأفغاني ده. توفي هو قريبا من حوالي سنة، وأنا نزلت معي على صفحتي في المسجد النبوي، كان في المدينة رحمه الله، وقبلها كان في الجنوب في أبها. فدركته أنا سنة، قرأت عليه سنة 1995، يعني 1416 قرأت عليه. تمام. قرأت عليه الفاتحة والبقرة وآل عمران، وتركت المدينة بعدما عشتش في المدينة، رجعت تاني سبحان الله. فجلسني في الفاتحة 3 أيام حتى اطمئن ان اقرأ عليه فجر وعصرا، فجرا وعصرا. كان عجيب، دراج القرآن كان اليوم كله مع القرآن، كان حاجة مش ممكن. لو شفته اخر ايامه النظارة تخن هكذا ثمك هكذا تمام، ومنحني ما تدرجيه، فعملي له مرتبة ما تدرجيه ظهره منحني بصص كده في المصحف، والطلبة يقرؤون عليه ويعطيهم الإجازة. كان عدى 90 رحمه الله رحمة واسعة. لذلك لابد من أي مسلم حتى أبنائك، يعني أنت تتقن الفاتحة وتركز مع أبنائك على إتقان الفاتحة، ده مهم جدا، ركن من أركان الصلاة. ويرى بعض أهل العلم أنه لو أدرك بعض القيام وجب عليه إتمامها، وهو الأحوط والله أعلم. ينبغي أن يأتي بالفاتحة مرتبة حروفها كما قلنا وتجديداتها، فإن خالف فإن إيه ذلك. الملحوظة الخامسة، من السنة الوقوف عند رأس كل آية كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن كن يقرأ في نفس واحد كده خالف السنة، كما في حديث مسلمة أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا. يقرأها آية آية تمام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا في الجهرية والسرية. حتى في السرية احنا بنقرأ مخالفين للسنة. خلاص تركع معه، ما صغرت عنا قراءة الإمام بقراءة المأموم والسرية. أنا أدركت في ركوع السرية. تمام. من السنة الوقوف على الرأس، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ويجب مراعاة الموالاة لئلا يطول الفصل بين الآيات. فإن قطع الموالاة عامدا بحيث يشعر بقطع القراءة وجب استئناف القراءة، وإن كان ناسيا أو معذورا لإعياء ونحوه فلا شيء عليه وليكمل قراءته. وكذلك لو قطع المأموم القراءة لتأمينه أو سجوده مع الإمام للتلاوة أو لفتحه عليه أو تسبيح أو عطس فقال الحمد لله، الصحيح لا تنقطع قراءته وعليه أن يتمها تمام، كان فعله السابق صاهيا أو جاهلا. وفي المعتمد خلاف، والراجح أنه لا تنقطع صلاته أيضا إذا قال عطس وقال الحمد لله. ثاني الحتة دي ندوة تاني. نقول من السنة الوقوف عند رأس كل آية، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ويجب مراعاة الموالاة. شوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا، مش يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا مش كده. خلاص الموالاة يبقى وراء بعض، يعني بأن لا يطول الفصل بين الآيات. فإن قطع الموالاة عامدا بحيث يشعر بقطع القراءة تمام وجب استئناف القراءة، يجيبها من الأول خالص. وإن كان ناسيا أو معذورا لإعياء لمرض ونحوه فلا شيء عليه وليكمل قراءته لو كان ناسي أو مريض. وكذلك لو قطع المأموم القراءة للتأمين، هو بيقرأ في الفاتحة والإمام قال إيه ولا الضالين وأنا وصلت إيه المستقيم بقول إيه آمين وإيه أكمل، أو تسبيح كمثلا الإمام قال سبح اسم ربك الأعلى فقال إيه سبحان الله سبحان الله، او عطس فقال الحمد لله، الصحيح لا تنقطع قراءته وعليه ان يتمها سواء كان فعله السابق صاهيا او جاهلا. وفي المتعمد بقى فيها خلاف، والراجح انه لا تنقطع صلاته ايضا. طيب ننظر ماذا قال الشيخ عبد الله الدسام. يقول أجمع الشيخ الأفضل بسان قال أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد وأن الصلاة لا تصح بدونها عدا الحنفية في إجزاء الصلاة وتقدم خلافهم واختلفوا في وجوب قراءتها على المأموم. شوف بقى المأموم بقى نرجع للتفصيل في موضوع إيه؟ الرجل الطيب من هو المأموم. فذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلى أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية مع الإمكان ويستثنى من القول بوجوب القراءة الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر ويرفع مع الإمام ويكون مدركا للركعة فتسقط عنه الفاتحة حينئذ. وكذا لو أدرك الإمام لم يتمكن من إكمال الفاتحة فإنه يركع مع مع الإمام وتسقط عنه في هذه الحال. ذاك كلام الشافعية. ويدل لذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين وجهه من النظر مع الأثر أن هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فسقط عنه الذكر لسقوط محله كما يسقط غسل اليدين في الوضوء إذا قطعت. تمام؟ زي واحد اليدين مقطوعة لحد هنا سقط غسل اليدين. تمام؟ كذا كما استدل الجمهور وهم المانعون بقى من قراءة المأموم ده كلام الشافعية. جمهور العلماء يمنعون قراءة المأموم خلف الإمام بما جاء في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته قراءة له. وثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن 10 من الصحابة. قال الشعبي أدركت 70 بدريا كلهم يمنعون المأموم من القراءة خلف الإمام. عارفين يعني 70 بدريا من أهل بدر الذين أدركوا بدر وده الذي تميل إليه النفس ويرجحه الجمهور. واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة بن الصرد الذي معنا وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام فقراته بما قاله ابن حجر من أن طرقه كلها معلولة لا تقوم لها حجة. وأما الآية والحديث وإذا قرأ فانصتوا فهي من عموميات تصدق على أي قراءة مش قراءة الإمام. وحديث عبادة خاصة بالفاتحة والدليل الخاص يقضي على الدليل العام كما نأخذ الآن في الفقه العام والخاص. نعم يقرأ ده كلام الشافعي لما بيردوا على الجمهور لكن بصراحة كلام الجمهور أقوى. أما الإمام مالك شوف هيقول فيرى وجوب قراءة الفاتحة في السرية وعدم مشروعيتها في الجهرية ويرى أن هذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين. قالوا القراءة في تقرأ فيها خلف الإمام نعم بيقول لك إيه هو ده جمع للقول. فإن كانت الصلاة جهرية فإن قراءة الإمام له قراءة بما يحصل له من أجر السماع والإنصات وفائدة فهم المعنى من التدبر والتفكر. ولذا رجحه الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ ابن تيمية رجح هذا القول قول مالك أنها تسقط في الجهرية لا في الجهرية وتجب في السرية. وقول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته فإن الإنصات إلى قراءة الإمام من تمام الائتمام به إنما جعل الإمام ليتم به. فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به. وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على على غيرها حتى في الأفعال تبعة المأموم مقدمة للإمام. وقال في موضع آخر ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بصراحة كلامه جميل ورائع. وقوله في موضع آخر القراءة مع الجهر مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنة وما عليه الصحابة. إن الشعبي قال أدركت كم؟ 70. وهنا برضو بعضهم قال إيه؟ وثبت عن القراءة عن 10 من الصحابة. ومما مال إليه هذا التفصيل الذي يراه الإمام مالك ورجحه الشيخ تقي الدين كثير من علماء الدعوة، منهم الشيخ عبد الله ابن محمد والشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي العام المملكة قبل الشيخ بن باز، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله رحمة واسعة. لكن قال ابن الملقن في شرح العمدة: قد يستدل بهذا الحديث من يرى وجوبها على العموم، لأن صلاة المأموم صلاة فتنتفي قراءتها ليبقى، فإن وجد دليل يقضي تخصيصه من هذا العام قدم، وإلا فالأصل العمل به، بل صح ما يدل على عمومه. فإنه صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إيه؟ إمامكم. قالوا: قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ إيه؟ بها. يعني كأن الشيخ برضو هنا عبد الله البسام يرجح موضوع القراءة، تمام، ويخالف مشايخه الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، دول من مشايخه. أنا ما أميل إليه إلا لكلامه، كلام الجمهور وكلام ابن تيمية مع العلم، هذا ما أميل إليه. أما ما أعمل به هو أنني أقرأ الفاتحة خلف الإمام مع الشافعي بن حجر في الجهرية، تمام. نعم، إذا سكت بين التدى، يعني كيفية قراءته في الجهرية إذا سكت بين الفاتحة والصورة، أو لو سكت كان دعاء الاستفتاء عنده طويل، أو بعد ما خلص الفاتحة ويبدأ أشرح في الصورة ممكن تقرأ إيه الفاتحة، أو تقرأ مع الفاتحة، المهم تقرأها، أن تقرأ معه الفاتحة.
معه
آية آية معه. تمام. طيب، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، من لم يحسن قراءة الفاتحة، قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من إيه؟ أحسنها دون من إيه؟ من لا يحسنها. فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه بقدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من إيه؟ من القرآن. وإن كان ليس معه في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه، يعني أو سوء حفظه، أو عجمة في لسانه، أو عاهة تعرض لها، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر. معي جدتي رحمة الله عليها، يعني عاشت حوالي 100 سنة فقط، ده اللي احنا ايه عرفناه غير اللي تايه، تمام. فرحمة الله عليها كانت لا تحسن قراءة الفاتحة، حاولنا نحفظها الفاتحة آلاف المرات وعجزنا، فتركناها ايه تصلي كيف تصلي به بالتسبيح. ويؤيده ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معكم قرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام إيه؟ الألباني. بعد ذكر كلام الخطابي في موضوع الفاتحة يقول: ومما استدل به العلماء على ذلك ما ثبت عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم علم رجل الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمده وكبره وهلل إيه؟ ثم اركع، اللي هو يقول إيه؟ مكان الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن لم يثبت في تحديد الآيات بكونها 7 آيات دليل، لم يثبت فيها دليل. وورد بيان صفة ذلك الذكر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، تعلمني إيه؟ ها ما يجزئني منه. فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث حسن رواه أبو داود والنسائي. من الأخطاء الذي يقع فيها بعض الناس الدعاء له ولوالديه بالمغفرة عند قول عندما يقول الإمام ولا الضالين. تجد بعض الناس يقول ايه رب اغفر لي ولوالديه رب اغفر لي ولوالديه، ها عشان لما الناس تقول ايه امين ايه يدخل يعني يدخلها في النص كده حشر، يعني كارت حشر زي ما يسموه الصناعية كارت حشر، تمام. فهذا من البدع ولم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أهل إيه؟ العلم. مسألة مسألة الفاتحة نفصل فيها شيء ما، تمام، يتعلق بحكم المسألة. مسألة المسألة الأولى، هل هي آية من الفاتحة؟ قلنا اختلف العلماء فيها إلى كم قول يا شيخ محمد، ثلاثة أقوال، قول هي آية، والقول الثاني ليست البسملة في أول الصور بآية، والقول الثالث هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل الصور. قال ابن قدامة وهي المنصورة عند أصحابه وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي. ابن قدامة رجح أن هي آية من الفاتحة، من الفاتحة وليست باقي الصور. والقول الثاني هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، واستدل القائلون بذلك بحديث، ايه القول اللي رجحه ابن عثيمين؟ انا ليست البسمله في اوائل الصوره بايه لا من الفاتحه ولا من غيرها، وهذا مذهب مالك وابي حنيفه وداود الظاهري. هذا المذهب رجحه الشيخ العثيمين، واستدل القائلون بذلك بحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين قسمت الصلاه، برضو الحديث ده قوي، بيني وبين عبدي نصفين، فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإن قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإن قال مالك يوم الدين قال إيه مجدني عبدي، وإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي إيه ما سأل. فلم يذكر في الحديث البسملة، وكانت إياك نعبد وإياك نستعين في وسط القسمة، وعلى هذا فتكون الآية السادسة، هي الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير مغضوب عليهم ولا الضالين. أي نعم عند الكوفيين. تنبيه، قال النووي أجمعت الأمة. فأما حديث مسلم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية فلا يصح، لأن فيه ابن جريج وهو مدلس. تنبيه، قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف من لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. لزود حرف القرآن أنا أصر فهو كافر. أما البسملة من أوجبها أو نفاها لا يكفر لاختلاف الواسع فيها، وهذا من رحمة رب العالمين. المسألة التي تليها، هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول تجب قراءتها، وإلى ذلك ذهب من يرى أنها آية، والقول الثاني أن قراءتها سنة وليست بواجب، وهذا رأي الآخرين الذين يرون أن البسملة ليست من الفاتحة. والحديث عائشة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. المسألة التي تليها، هل يجوز بها، هل يجهر بها أم لا؟ على رأيين أيضا بالبسملة، يرون الجهر بها فيما يجهر به، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أنه صلى بأصحابه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال أنا أشبهكم به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني لا يجهر بها. واستدلوا على ذلك بحديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يجهروا بها. قال ابن القيم ودال في كلامه القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم طارة ويخفيها أقصر مما يجهر بها، تمام. ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات حضرا وصفرا، ويخفى على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار وفي الأمصار، تمام. شيخ البسام قال رحمه الله في موضوع الفاتحة أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا في مشروعيتها في مشروعية قراءتها في الصلاة، فذهب الأئمة الثلاثة إلى ذلك. أما مالك فإنه لا يرى مشروعية قراءتها في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا، ده كلام مين؟ الإمام مالك. ثم اختلفوا هل هي واجبة في الصلاة ولا يعتبر ترخيص ليه؟ لما سبق. ثم اختلفوا هي واجبة في الصلاة أم لا، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلا أن قراءتها سنة لا تجب، وذلك أنها عندهم ليست آية من الفاتحة، ده مين؟ أبو حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي إلى وجوبها، احنا قلنا الشافعي يرى بوجوبها الشافعي. قال ابن رشد وسبب الخلاف اختلاف الآثار في هذا الباب التي ذكرناها منذ قليل. وما ذهب إليه الشافعي وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين وجوب قراءتها، ودليل ما رواه النسائي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجرا فصلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعدما فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول صلى الله عليه وسلم. وعدم الجهر بها هو مذهب جمهور العلماء، عدم الجهر بها القرآن، وهو ما روي عن الخلفاء الراشدين وطوائف من السلف والخلف، وهو الراجح فيه من هذه الأقوال. قال شيخ الإسلام المداومة على الجهر بها بدعة مخالفة لسنة رسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوع، ده كلام ابن الشيخ ابن تيمية. وذكر ابن القيم أن الجهر بها تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم 8 ما بين صاحب وتابع. ومن أقوى الأدلة على عدم مشروعية الجهر بها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني، ده من أقوى عدم الجهر بها، فهذا دليل صحيح على أن البسملة ليست من الفاتحة ولهذا لم تذكر، فهذا القول هو الراجح الصحيح والله أعلم. هذا مرجع الشيخ عبد الله البستان. زمان في بداية الالتزام من حوالي 30 سنة كنا نقيم الدنيا ولا نقعدها على موضوع قراءة البسملة في الصلاة، مع أن الأمر سهل ويسير، لأننا تربينا في بداية التزامنا على الرأي الواحد، ودي مشكلة كبيرة جدا. أنا ونحن وقعنا فيها، ولا نريدكم أن تقعوا فيما وقعنا فيه، طالما أن المسألة فيها خلاف سائغ معتبر، فإن فعل أحد الناس خلاف ما تفعل لا تنكر عليه، لا ينكر أحدكما على الأخ. فلو واحد جهر بالبسملة ما تقولش جهرك بالبسملة دي بدعة، والله عنده دليل، ها، ودليل قوي وراجع وقول معتبر عند أهل العلم. طيب من لم يجهر بها عنده دليل، من قرأها في الفاتحة عنده دليل، من لم يقرأها عنده دليل، من لم يقرأها بالكلية. إذن في المسائل الخلافية يا جماعة إذا كان المسألة حتى في تكفيرها، التكفير قال لك لا يكفر، هذا إن دل يدل على أن المسألة خلاف سائغ معتبر، ولأنه مقطوع بأنها آية من الفاتحة فمن أنكرها يكفر. أي حرف حرف حرف، بل حركة شكله تشكيله في بعض زي إنما يخشى الله من عباد، لو أصر على إنما يخشى الله ده ربما يخرج برا الإسلام لأنه غير المعنى خالص. تعمد، لو تعمد، لو تعمد وأصر أنها بالضم وليس به غير المعنى، زي أنعمت وأنعمت، ها غير معنى خالص. إذن إذا كان هذا في حكم من يغير حركة، فما بالك إذا لم ينكروا على ما لم يكفروا من لم يرى الفاتحة، إذن الموضوع مفضوع خلاف سائغ. طالما أنه خلاف سائغ معتبر، لا ننكر على المخالف إذا خالفنا، بل ولا تقول له لما تفعل ذلك، إذا كان يفعل على علم. أما إن كان عن جهل فعلمه، يقول واذكر له الأقوال في المسألة، وتقول له في الآخر أنا ما أدين به لربي هو كذا بس. أنا يعني أنا بين له، حتى في المسائل احنا كنا في البداية نحمل الناس على الرأي الذي نأخذ به، ودي مصيبة. ها كيف هذا؟ أنا زي ما أكبر موضوع الكلام فيه قديما وحديثا واسع، موضوع النقاب، تغطية المرأة الوجه. هل تعلمون أن الأول كنا نرى موضوع تغطية المرأة ده قول واحد، تغطي يعني تغطي، ها تمام، ولو ما غطتش تغطي، تمام. طيب المسألة مسألة خلافية، والخلاف سائغ معتبر فيها قديما وحديثا، بل جمهور العلماء يرون بعدم وجوب تغطية الوجه، الجمهور يرى ذلك، تمام، الجمهور يرى بعدم الوجوب. نفصل في وقت آخر. الشيخ محمد السمعي ربنا يحفظه في عودة الحجاب جمع كل الأدلة ورجح الوجوب، تمام، وجوب تغطية الوجه، تمام، ردوا تغطية الوجه. والشيخ الألباني والشيخ كان لهم حرف واسع جدا، الشيخ الألباني والشيخ التوجري، حمود التوجري رحمة الله عليه، وردوا على بعض في كتب، تمام، مع أن جمهور العلماء يرى بعدم الوجوب. الشيخ محمد السمعيني يرى بالوجوب، وكثير من أهل العلم يرون بالوجوب، تمام. لا، في النهاية المسألة خلاف زاد، خلاف زاد ده هيخرجنا من مشاكل كثيرة جدا. ايه هي؟ انت معاك لا معاك حد في البيت، اخوك جات عليك مراتك، لما جات اخوك ده كان عنده يا عمي 5 شهور، كثير بتنضب له وتغسل له وكبر وبيكراج وطول عمره راح بوجهه. في بعض الناس يقوم الدنيا وممكن يقاطع ابوه وامه، طبعا الامر سهين، يعني ممكن تكشف وجهه قدام اخوك، لكن لو انا ارى بالوجوب لا تكشف. اما لو انا فيجي واحد لا يرى بالوجوب، لكن لما يخرج برا لازم مراته تغطي، وداخل البيت خروجا من الخلاف ما لعدمه. لكن في المسائل الخلافية أنا ما أميل إليه، أنت طالب العلم، إحنا ما حصلناش طلبة علم، إحنا في عوام الناس وفي طلبة علم، إحنا من عوام الناس. طلبة العلم ينبغي عليه في هذه الحالة الاتباع بالدليل، إذا اتبع شيخ يكون دارس الدليلين وما له صدره للدليل اللي عند الشيخ، وعارف أدلة الشيخ وحفظها. أما عوام الناس أمثالي فنحن مقلدون، تشوف واحد من أهل العلم نثق فيه يفعل هذا الفعل فنقلده، تمام. طيب إذا قلدت في المسألة الواحدة ما قلدوش فيها في مكان وخالفه في مكان ثاني، الإمام أنا خدت كلام الشيخ محمد السمعيني المقدم ربنا يحفظه بالوجوب، وقلدت الشيخ محمد لثقتي فيه، خلاص يبقى المسألة عندي أنا ولا أحمل غيري. طيب من يحمل ومن لا يحمل عليها؟ لا، هو أنا أحمل من ولا أحمل من يلزمني؟ الزوجة البنت لك حكم عليها؟ طيب لا، لك حكم عليها حتى إذا بلغت؟ هو وليها. ها؟ الولاية شيء والحكم. هل له حكم عليها؟ يعني أنا لو حلفت على بنتي ما تروحيش المكان الفلاني وراحت، أحنس في يميني وكفر
بنتك؟
ها؟ ومراتك وابنك؟ راجع المسألة شيخ محمد، ولنا إن شاء الله فيها إيه سجال آخر. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا في التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.